أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الصابرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم دائما على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. ذكرنا بأمس أن هناك استثناءين للقاعدة العامة القائل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الاستثناء الأول أن أبا المرتضع لا ينسح في أولاد صاحب اللبن، والاستثناء الثاني أن أبا المرتضع لا ينكح في أولاد المرضعة. طبعا الفرق بين الاستثناءين أنه في الاستثناء الأول أبو المرتضع لا ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة ولا رضاعة. أما في الشق الثاني فقلنا بأن أبا المرتضع لا ينكح في أولاد المرضعة ولادة. ليش خذ أولادهم رضاعا؟ له أن ينتحهم، لح يأتي بيانه لعدم اتحاد الفحل. وعلى قول الطبق اللي لا يشترط وحدة الفحل أيضا لا ينتح في أولادها رضاعا، إلا على قول الطبق الذي لا يشترط وحدة. طيب، وقلنا بأنه يترتب على هذين الاستثناءين ويتفرع عليهما أمور. الأمر الأول اللي يتفرع على هذين الاستثناءين أنه لو أرضعت الولد جدته لأمه، فعند ذلك أب المرتضع تحرم عليه زوجته، سواء أن جدة الولد لأمه أرضعته بلبن جده لأمه أو بلبن رجل آخر، فحل آخر. وهذا شرحنا بالأمس، وقلنا هاي المسائل تعم بها البلوى. طبعا نحن نرجع نذكر ان نحن ما نذكره في الجمعة ليس فتوى تؤخذ للعمل بها، وانما نذكر الوجهة العلمية للمسألة وفيما يرجع الى تفاصيل المسألة وشروطها واصل ثبوت المسألة وعدم ثبوتها لابد من الرجوع الى فتوى مرجع تقليد بهذا الصدد. نحن بصدد بحث علمي لا مو بحث فتوى في كتاب اللغة. فإذن الفرع الأول اللي يتفرع على تلك المسألتين أنه إذا رضع أربعة الولد جدته لأمه تحرم على أبي المرتضع زوجته، سواء أرضعت الجدة للأم الولد بلبن جده أو بلبن فحل آخر. الفرع الثاني هو الذي وصلنا إليه بالأمس، قال وكذا لو أرضعت الولد بعض نساء جده لأمه بلبنه، يعني بلبن الجد. شو يعني بعض نساء جده لأمه؟ يعني المرضعة ليست جدته، إذا المرضعة جدته دخلت في المسألة السابقة أنه لو أضعته جدته لأمه. نحن لا الآن عم نتكلم بفرع آخر غير الفرع السابق، أرضعته بعض نساء جده، بعض نساء جده لأمه، يعني ما تجده بس ما تسلته. بعض نساء جده لأمه أرضعته ولكن بلبن جده، فهي ليست جدته، ليست جدته لأمه إلا أنها أرضعته بلبن جده. هم ماذا أيضا يحرم على أبي المرتضع؟ ماذا يحرم عليه زوجته؟ عفوا بل تحرم عليه زوجته. ليش؟ لأنه هذا الولد صار من أولاد صاحب اللبن. بل ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، لذلك قال وكذا لو أرضعت الولد بعض نساء جده لأمه، جد لأمه بعض نساء جده لأمه، ما تجد يعني بلبنه، بلبنه أي بلبن الجد. وإن لم تكن جدة للرضيع، لأنه إذا كانت جدة دخلت بالفعل سابق. واضح؟ ليش؟ لأن زوجة أبا الرضيع، مرت لأبي، زوجة أبي المرتضع أبا الرضيع، حينئذ شو بتصير؟ تصير من جملة أولاد صاحب اللبن، ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن. عليكم السلام ورحمة الله. واضح الكلام لهنا يا أخوان؟ طيب، هذان الفرعان يترتبان على الاستثناءين اللذين ذكرناهما.
لو ان هذا الرضيع يعني رضع من جدته لابيه.
نعم.
ما في اشكال.
رح يجي رح تجي تفاصيل اخرى ترتبط بهذا الموضوع. بل. فاذا شيخنا قلنا فرع اخر يترتب على الاستثناءين اللذين ذكرناهما بالامس، انه لو ارضع الولد بعض نساء جده أمه وليست جدته، وإنما مرت جده، أرضعته بلبن جده، فعند ذلك ماذا؟ أيضا تحرم على أبي المرتضع زوجته. ليش؟ لأنه بصير هذه الزوجة من أولاد صاحب اللبن، وليس لأبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن. طيب الآن بدنا نكمل الاستثناء الثاني. الاستثناء الثاني ماذا كان؟ انه ليس لأبي المرتضع ان ينكح بنات المرضعة ولادة. اذا انتهينا منه وجبنا صحيحة ايوب بن نوح وصحيحة عبد الله بن جعفر الحميدة. طيب اولاد المرضعة رضاعة شو؟
بجوز الزواج.
اولاد المرضعة رضاعة. قال وكذا لا يجوز له، أي لأبي المرتضع، نكاح أولادها، يعني أولاد المرضعة، رضاعا على قول الطبرسي. ليش على قول الطبرسي؟ لأن الطبرسي لم يشترط وحدة الفحل. مرت معنا مسألة اشتراط وحدة الفحل. الطبرسي لم يشترط وحدة الفحل، فإذا لم يشترط وحدة الفحل قال لأنهم، يعني أولاد المرضعة رضاعة، بمنزلة إخوة أولاده. فإذا في أخوة تحققت بين ولده وبين أولاد المرضعة رضاعة مع عدم وحدة الفحل، هذا يتمشى على مسلك مين؟ الطقس، وإلا على مسلك مشهور الأصحاب، بل كاد أن يكون إجماعا بينهم من اعتبار وحدة الفحل، فلم تتحقق الأخوة بين ولد المرتضع وبين أولاد المرضعة رضاعة، ولذلك ما في موجب لأن يحرم أولادها رضاعة على أبي المرتضع. قال لأنهم، يعني أولاد المرضعة رضاعة، بمنزلة إخوة أولاده من الأم، لأنهن أخوات ابنه الذي ارتضع من هذه المرأة، ابنه وهؤلاء البنات ارتضعوا من هذه المرأة، فليأخذ رضاعة لهم، بس ما في وحدة فحل. وقد تقدم بعضه ماذا؟ بعض لبنى الطبرسي اللي لا يشترط وحدة، قول أحد. ونحن قلنا انه التمسك بالعمومات، مقتضى الاطلاقات والعمومات عدم اشتراط وحدة الفحل، يعني مقتضى يحرم من النساء من الرضاعة ما يحرم من النسب، ومقتضى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة، مقتضى هذه الاطلاقات عدم اشتراط وحدة الفحل. ولكن نحن محجوزون بماذا؟ او الطبرسي محجوز بماذا؟ بالنصوص الصحيحة الواردة على أئمة أهل البيت عليهم السلام لدلت على اشتراط وحدة الفحل. وقد تقدم ضعفه لما عرفت من أن التحريم مشروط بماذا؟ باتحاد الفحل. ما بيكفي أنه أنا وفتاة ارتضعنا من أم واحدة حتى تصير أختي بالرضاعة، لابد أن نكون ارتضعنا لبن فحل واحد. واضح؟ ها؟
ولو
اختلف الموضوع؟ نعم، قل له اختلف صح؟
هم اتحاد
الحد. نعم، اتحاد الحد مرين؟ تقدم هذا. قال لما عرفت من أن التحريم مشروط باتحاد الفحل، وهو يعني اتحاد الفحل مكفي هنا، ليش ما في اتحاد الفحل هنا؟
الفرض
فرضنا انه هؤلاء ماذا؟ هؤلاء
اولاد المرضع.
اولاد المرضع. فاذا
هو لا ينكح زوجة طفل الارض فهو لا ينكح
فهو الا دخل في المسألة السابقة فتبين حكمها. فمقتضى الفرض هون انه ما في وحدة فحل. اتضحت المسألة يا اخوان؟ قال وينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا.
فإذا صار عنده رأي شيء أنه يجوز النكاح.
إيه؟ لأنه عم بيقول عقل حتى الماثل عم بيقول عقل الطبرسي. عرأي الطبرسي لا يجوز، وإلا عرأي الماثل والشهيد ومشهور الأصحاب أنه يجوز لأبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة رضاعا، لأنه ما في أخوة بينهم وبين ولده الذي ارتضع من هذه المرضعة بعدم الثالثة. وينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا. ليش؟ إذ لا أخوة بينهم، وإنما هم إخوة أخيهم. يعني يا أخي أنا عندي أخ نسبي اللي هو زيد، وعندي أخت بالرضاعة رضاعية اللي هي هند. هند بالنسبة لزيد أخته حتى يحرم عليها نكاحها، حتى يحرم عليه نكاحها. لا، ليست أخته بل هي أخت أخيه، ليست أخته وإنما هي أخت أخي. وبما أنها ليست أختا له وهي أخت أخيه، نحن ما عندنا أخت الأخ يحرم نكاحها حتى بالنسب. أخت الأخ إذا كانت أختا يحرم نكاحها من جهة كونها أختا. أما أخت الأخ إذا لم تكن أختا حتى لو كانت بالنسب لا يحرم نكاحها، كما سيبين المثال هو. قال لأنه لأجل لا أخوة بينهم، وإنما هم إخوة أخيهم. وإخوة الأخ إذا لم يكونوا إخوة لهذا الأخ لا يحرمون على وإخوة الأخ إذا لم يكونوا إخوة بل بل عم نحكي الآن صدى بالنسب. يقول لك حتى بالنسب ما عندنا هالتحريم عنوان إخوة الأخ. وإخوة الأخ إذا لم يكونوا إخوة، يعني إخوة أخي إذا لم يكونوا إخوة لي لا يحرمون على إخوة، يعني لا يحرمون علي على إخوة هذا الأخ اللي هني أنا. قال كالأخ من الأبي إذا كان له أخت من الأم. زيد أخي لأبي، وهند أختي لأمي. طيب شو العلاقة بين زيد وهند؟ زيد وهند ليست هند لا أخت لأمه ولا أخته لأبي. شو الرابط بينهما؟ إنه زيد وهند أخوهما واحد. أنا أخ لزيد وأنا أخ لهند. زيد وهند أخوهما واحد. أما زيد وهند لا أخوة بينهما لا من جهة الأب ولا من جهة الأم. زيد أخي لأبي وهند أختي لأمي، فلزيد أن ينكح هندا مع أنه هون بالنسب مش بالرضاعة. ما عندنا عنوان مستقل مثل تذكروا تكلمنا منذ قليل أنه في الدرس السابق أنه ما عندنا عنوان مستقل أخت ولدي. عندنا أخت الولد إذا كانت بنتا أو ربيبة تحرم، عن عنوان البنت عنوان الربيبة. أما أخت ابني من عنوان مستقل، كذلك أخت أخي ليس عنوان مستقل إذا كانت أخت الضحي.
هذه الصورة تصير أن رجل عنده ولد تزوج مرأة عنده ولد وأنجب ولدا، هي الحالة تصير
هذا أخ مشترك بينهما ولا أخوة بينهما. الزلمة عنده ولد تزوج مرأة عندها بنت وأنجب منها ولدا، ولده الأول وابنة تلك المرأة لا أخوة بينهما، غير ما في الأمر صار عندهم أخ مشترك. ما في أخوة بيننا، لا أخوة بيننا. قال فإذا وإخوة الأخي إذا لم يكونوا إخوة لا يحرمون على إخوته، كالأخي من الأبي إذا كان له أخت من الأخت من الأم فإنها لا تحرم على أخيه لانتفاء القرابة بينهما. فإذا خلاصة الفكرة يا أخوان، ابن إخوة المرتضع نسبا ينكحون إخوة المرتضع رضاعا، لأن هذا بالنسب لا يكون مقتضيا للتحريم، فلن يكون مقتضيا للتحريم بالرضاع، لأن الرضاع إنما يحرم ما يحرمه النسب. قال وقيل بالمهر.
سؤال فضل، إذا تزوج الأخ أخت أخي، أخت أخي لأمي، فهم البنت بتصير محرمة على الأب من جهتين، جهة كونه أمه وجهة كونه
أخت. إذا تزوج أمها، إذا تزوج أمها ودخل بها صارت رديبة له، حرمت عليه. هلا ما في مانع تجتمع عدة جهات للتحريم، بس من هي حرمت عليه، لأنه تزوج أمها ودخل بها، ما أنجب أخت مشترك بينهما، صارت رديبة، صارت محرمة عليه. طيب، وقيل بالمعنى. مين القائل؟ هو الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه. وقيل بالمنع، طبعا الشيخ الطوسي ما ادرس في المحشي نقل مدرك نسبة المنع، الشيخ بل في الخلاف والمبسوط والنهاية، يعني في عدة من كتبه في الخلاف والمبسوط والنهاية نهاية الأحكام. وكذلك هذا القول نسبه السيد المحشي إلى ابن حمزة صاحب الوسيلة، وفي الكفاية كفاية السبزواري التحرير. طبعا كفاية السبزواري متأخر، المتأخرين متأخرين، ولكن الشيخ الطوسي وابن حمزة من المتقدمين، أما صاحب الفين متأخرين متأخرين، يعني متأخر عن الشهيد الفين رحمة الله عليه. قال وقيل والقائل الشيخ بالمنع، بالمنع أنه لا يجوز. ليش؟ لدلالة تعليل التحريم على أبي المرتضع في المسألة السابقة بأنهن بمنزلة ولده عليه. الرواية اللي حرمت على أبي المرتضع النكاح في أولاد المرضعة بشو عللت؟ بمنزلة ولده. ولأن الأخت من النسب محرمة فكذا من الرضاع، هي العلة الثانية للمنع للتحريم، أن الأخت من النسب محرمة، ولأن أخت الأخ من النسب محرمة فكذا من الرضاع، أخت الأخ من النسب محرمة وما يحرم من النسب يحرم من الرضاع، فإذا أخت الأخ من الرضاع. فالعلة الثانية وجه النكاح فواضح، العلة الثانية اللي هي ولأن أخت الأخ من النسب محرمة، وجه النكاح ما اتضح من خلال ما تقدم من شوي، أن أخت الأخ من النسب ليست محرمة. العلة الثانية
ما هو دليل على ولأن
اختلاف
من الناس
محرم، لا غير ذلك. طبعا يعني لعله هلا هي محرمة تحرم، نحن الكلام وين؟ أخت الأخ إذا كانت أختا تحرم، بس الكلام إنه الحرمة ثابتة لعنوان أخت الأخ ولا لا؟ ثابتة هنا لواقع أخت الأخ مش للعنوان، يعني أخت خيي إذا كانت أختي تحرم علي، وهنا أقول حرمت أخت أخي، ولكن لا من جهة كونها أخت أخ بل من جهة كونها أختا. فإذا اللي عم بيعلدوا بأن أخت الأخ تحرم، من أنه ما عندنا شك أنه عندنا موارد كثيرة تحرم أخت الأخ، بس لا بعنوان كونها أختا للأخ بل بعنوان كونها أختا. فلو وجدت أخت للأخ ليست أختا لا تحرم بالنسب، فكذلك ماذا؟ لن يكون هذا مقتضيا، لن يكون هذا العنوان مقتضيا للتحريم بالرضاع، لأنه لا يقتضي التحريم بالنسب عنوان أخت الأخ. فإذا العلة الثانية اندفاعها صار واضح من خلال ما تقدم، ولح يشير الشارح إلى أن العلة الثانية اتضح اندفاعها من ما تقدم. كلامنا وين بالعلة الأولى؟ لدلالة تعليل التحريم على أبي المرتضع في المسألة السابقة بأنهن أي بنات المرضعة بمنزلة ولده عليه. يا أخوان صحيحة أيوب بن نوح شو قال الإمام عليه السلام؟ قال لأن ولدها صارت بمنزلة ولده، بنت المرضعة صارت بمنزلة ولده. طيب شو بينفعنا عموم شو بينفعنا هون عموم التحليل؟ عموم التعليل شو بينفعنا؟
كل مكان
كل 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 ما كان كل من كانت بنتا للمرضعة فهي بمنزلة ولدك، وإذا كانت بمنزلة ولدك يعني هي ماذا؟ محرمة عليك. قال ويضعف بمنع وجود العلة هنا. ليش منع وجود العلة؟ بأنت التعدي يا أخوان، التعدي عن مورد النص إلى غير مورد النص يحتاج إلى ماذا؟ إلى إذا كان النص معلل إلى وجود العلة في غير مورد النص، صح ولا لا؟ لأنه بس يكون النص معلل مقتضى التعليل ماذا؟ العرض يعدون الحكم من مورد النص إلى غير مورد النص، ولكن من خلال اشتراكهما في علة الحكم. بيقول المولى لا تشرب الخمر لأنه مسكر، طيب بيجي بتعدى من الخمر لأكل بعض المواد الجامدة المسكرة من خلال ماذا؟ الاشتراك في علة الحكم اللي هي الإسكار. فهون الشارع عم بناقش بمنع وجود العلة فيما نحن فيه. ليش؟ قال لأن كونهن بمنزلة أولاد أبي المرتضع غير موجود هنا. يا أخوان أولاد المرضع، أولاد المرضعة لأن كونهن بمنزلة أولاد أبي المرتضع غير موجود هنا. نعم موجود العلة هنا، لأنه في المورد السابق المورد المشتمل على التعليل يا أخوان، في المورد المشتمل على التعليل أولاد المرضع صرنا إخوة لولده المرتضع أم لا؟ صرنا إخوة لولده المرتضع، صح؟ كنا عم نحكي أولاد هذا الولادة، صرنا إخوة لولده المرتضع، لذلك نزلنا منزلة أولاد أبي المرتضع. أما هنا أولاد المرضعة بالرضاعة هل صرنا إخوة للمرتضع؟ يعني هل صرنا إخوة للمرتضع؟ ما صرنا إخوة للمرتضع، بل ما صرنا إخوة له. وبالتالي إذا ما صرنا إخوة له فعموم التنزيل لا يكون شاملا لهذا المورد، لأنه العلة غير مشتركة، العلة غير مشتركة. أولاد المرضعة لأنهم صاروا إخوة للمرتضع، أما هنا بما أنهن ما صرنا إخوة للمرتضع فلا يكون التنزيل عموم التنزيل شاملا لهذا المورد. وإذا عموم التنزيل غير شامل لهذا المورد فيما ثبت التحريم في هذا المورد لا نستطيع، ليه؟ لأن الحكم في التحريم كان على طبق القاعدة ولا على خلاف القاعدة؟ على خلاف القاعدة. قلنا تحريمنا على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة كان على خلاف القاعدة. طيب فنقتصر في مخالفة القاعدة على مورد النص. مورد النص نزل أولاد المرضعة منزلة أولاد أبي المرتضع في المورد الذي يصير أولاد المرضعة إخوة للمرتضع. وهنا بما أنهن ما صرنا إخوة للمرتضع فعموم التنزيل لا يكون شاملا للمورد، وبالتالي لا يمكن إثبات التحريم والحكم على خلاف القاعدة والطبيعة تقتضي الحلية في هذا المورد. نعم الاخوه الرضاعيين
لا تغير مكان المسألة ابدا
بس كمان غير
شيخنا لما الشارع ينزل هذي أخوة المرتضى ينزلهم منزلة الأبناء لنفس أبي المرتضى تنتشر يعني الأحكام الأخرى من قضية التوارث من قضية الأحكام التوارث تنتشر.
لا كلامنا طبعا كلامنا الآن في أحكام في حكم التحريم، تحريم النكاح في باب النكاح، بقية الأحكام الأخرى تأتي في أبوابها. بس ويضاعف بمنع وجود العلة هنا. طبعا خلف السيد المحشي الشقائي قال وهو أبو المرتضع حتى يحرم عليه أولاد صاحب اللبن الذين هم إخوة المرتضع بالرضاعة، بل الموجود أولاد أبي المرتضع. طب لا عفوا خل نترك هذا العبارات نوضحها فيما بعد حتى ما يذهب الوقت. قال وقد عرفت فساد الأخير، وفساد الأخير واضح من جهة ماذا؟ من جهة أن أخوة الأخ ليسوا إخوة، بل أما هذه العبارة نرجع إليها حتى نوضحها إن شاء الله. قال ولو لحق الرضاع العقد حرم السابق، هذه مسألة تقدمت معنا بالأمس، إنه ما في فرق بالرضاع المحرم بين أن يسبق العقد فيمنع من صحته وبين أن يكون لاحقا على العقد فيبطله ويؤدي إلى الفساد. شو بيترتب على هذا؟ إنه الرضاع اللاحق فالسابق مفسد. لو أرضعت أمه لو أرضعت أمه أو من يحرم النكاح بإرضاعه كأخته وزوجة أبيه وابنه يعني وزوجة ابنه وأخيه يعني وزوجة أخيه بلبنهم زوجته، شخص قامت أمه بإرضاع زوجته، شو بصير زوجته؟ أخته بالرضاعة تحرم عليه ولا لا تحرم؟
تحرم
عليه. طيب قامت مش أمه، من يحرم النكاح بإرضاعها بإرضاعه، تذكير الضمير بلحاظ من يحرم النكاح بإرضاعها قامت بإرضاع زوجتي. مثل مين؟ كأختي. إذا أختي أرضعت زوجتي شو بتصير زوجتي؟ بنت أختي. خب يحرم نكاح بنت الأخت وزوجة أبيه
لبن
الكحل أخته لأبيه وزوجة ابنه شو بتصير زوجتي؟ بنت ابني يعني بنت ابني بالرضاع يعني بنتي حفيدتي ابني بنت نادي وأخيه وزوجة أخيه. إذا مرت خيي أرضعت مرتي زوجتي الصغيرة شو بتصير؟ بنت خيي يحرم نكاح بنت الأخ بلبنهم، هؤلاء أرضعوا بلبنهم زوجته فتم النكاح وإن كان الرضاع لاحقا على العقد فسد النكاح. طيب، ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما،
كمان
إذا عنده زوجتين صغيرة وحدة صغيرة دون الحولين لحتى يكون رضاع ناشر من التحريم، وحدة كبيرة، فقامت الكبيرة بإرضاع الصغيرة، بها الحالة الكلام في جهتين، الكلام تارة في انفساخ العقد وأخرى في التحريم، تحريم حرمة أبدية، واضح؟ أما بالنسبة لانفساخ العقد فلا شك أنه ماذا؟ أنه ينفسخ عقده عليهما معا. ليه؟ لأنه عندما تطع الكبيرة الصغيرة، أما الصغيرة شو صارت؟ بنت بالرضوع لحرم نكاح البنت. أما الكبيرة فشو هي؟ ها؟ أم زوجة الزوج، تحرم أم الزوج بالعقد. هلا قبل ما نحكي بالتحريم بدناش ندخل بالتحريم، عم نحكي بالانفساخ. الصغيرة صارت بنت،
الانفساخ أم أختين صارت،
لا أم وبنتها، الصغيرة صارت بنت والكبيرة صارت أم، ولا يجمع بين البنت وأمها في النكاح، ولا يجمع بين البنت وأمها. هذا عم نحكي من ناحية الانفساخ، نرجع نحكي من ناحية التحريم الأبدي. طيب، لذلك قال ولو أرضعت، هذا من ناحية الانفساخ واضح، من ناحية التحريم قال ولو أرضعت كبيرة الزوجين صغيرتهما حرمتا أبدا مع الدخول بالكبيرة. ليش مع الدخول بالكبيرة تحرمان كلتهما حرمة أبدية؟ أما الصغيرة فصارت بنت، أما الكبيرة الكبيرة عفوا، أما الصغيرة قلنا صارت بنتا
صح ولا لا؟
حتى لو لم يكن هو صاحب اللبن سربيته، لأنه دخل بأمها فتحرم عليه،
فصارت أنه ما عنده،
فتحرم الصغير عن مطلق
الصغير.
نعم،
صغير عن مطلق،
قال مع حرمتا أبدا مع الدخول بالكبيرة، مع الدخول بالكبيرة تحرم كلتاهما،
وإلا الكبيرة،
قال وإلا مع عدم الدخول بالكبيرة تحرم الكبيرة، الصغيرة بتضل غير مدخول بأمها. إذا طلق أمها له أن ينكحها، لأن الرذيلة تحرم إذا كانت مدخولا.
لكن الأم هون إنه عاقد على الأم وعاقد على البنت، فمجرد عقده على البنت تحرم الأم.
العقد على البنت يجب تحريم الأم مطلقا،
نعم، الدخول بالأم يتحريم،
والدخول بالأم من
العقد تحريم البنت، هم بالعكس يعني هل لازم تكفر بالكبيرة؟
يا أخوان خلق الواضح المسألة. قال لو كان لشخص زوجتان كبيرة وصغيرة، والصغيرة ضمن الحولين، أرضعت الكبيرة الصغيرة الرضاع الناشر بالحرمة، انفسخ نكاحهما. انفساخ النكاح واضح لامتناع الجمع في النكاح بين الأم والبنت، وقد صارت الصغيرة بنتا والكبيرة أما لهذه البنت بالرضاع قطعة واحدة، فانفسخ نكاحهما لانفساخ معنى مشكلة. ثم إن كان الرضاع بلبن الزوج، إذا كان الرضاع بلبن الزوج حرمتا مؤبدا سواء دخل بالكبيرة أم لا. ليش حرمتا مؤبدا إذا الرضاع بلبن الزوج سواء دخل بالكبيرة أم لا؟ أما الصغيرة يا أخوان، إذا الرضاع بلبن الزوج، إذا أرضعت الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة بلبنه، الصغيرة شو صارت؟ بنت لصغيرة الصغيرة بنتا له، والكبيرة شو صارت؟
أم البنت،
أم زوجته، وأم الزوج تحرم مدخول بها أو غير مدخول بها تحرم مؤبدا، هذا إذا كان بلبنه، وكلاهما من العناوين المحرمة بالنسب. طيب، وإن كان اللبن لغيره، يعني زوجته الكبيرة أرضعت الصغيرة زوجته الصغيرة مو بلبنه، بلبن غيره، إن كان اللبن لغيره فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا أيضا أبدا، إذا كان داخل بالزوجة الكبيرة. ليه؟ لأنه قلنا الصغيرة بنت والكبيرة تصير أم الزوجة، بل عفوا، فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا أيضا أبدا، لأن الكبيرة تصير أم الزوجة بالرضاع فتحرم، لأنه أم زوجته الكبيرة تحرم أبدا، والصغيرة شو هي؟
بنت
بنت بنت احسن بنت الام منا بنته منا بنته لانه الكبيره ارضعت الصغيره بلبن تحت الاخر منها بنته ولكن بنت زوجته المدخول بها فتحرم ابدا فتحرم ابدا بل والصغيره بنت للزوجه المدخول بها فتحرم. لاحظت الفرق بين ان تكون الكبيره ارضعت الصغيره بلبنه او بلبن غيره؟ اذا ارضعت الكبيره الصغيره بلبنه فمعنى ذلك انه الصغيره بنته والكبيره أم زوجته فتحرمان أبدا سواء دخل أو لم يدخل الكبيرة. أما إذا أرضعت الكبيرة الصغيرة بلبن فحل آخر خب الكبيرة أم زوجته
شو
عجيب أن
يكون مدخول بها ويبرهم
هذا صورناها فيما سبق صورناها فيما سبق. فلو كانت مرض أرضعت الصغيرة الكبيرة الصغيرة بلبن فحل آخر ساعتها الصغيرة مالها بنته الكبيرة أم زوجته فإذا الكبيرة تحرم لأنه أم زوجته. طيب الصغيرة إذا كان الكبيرة مدخول بها كمان تحرم أبدا. لذلك قال وإن كان اللبن لغيره فإن كان دخل بالكبيرة حرمتها أيضا أبدا لأن الكبيرة تصير أم الزوجة بالرضاعة فتحرم والصغيرة بنت الزوجة المدخول بها فتحرم. وإن لم يكن دخل بالكبيرة تحرم الكبيرة. ليش تحرم الكبيرة أم زوجها؟ لأنها بالرضاعة تصير أم تصير أم للزوجة فتحرم. وأما الصغيرة فلا تحرم أبدا. ليش؟ لأنها ربيعة ولكن لم يدخل بأمها بس ما يقدر يجمع بينها وبين أمها. إذا طلق الأم وخرجت من حباله له أن ينكح الربيعة قال لأنها ربيبة لا بل أكثر لأنها ربيبة لم يدخل بأمها ومع فسخ نكاح الأم على ما تقدم ومع فسخ نكاحها على ما تقدم فيجوز له تجدده فيما بعد إن شاء. فإذا الحكم واضح لنا تطبيق هذه الأحكام على العبارة. قال لو أرضعت كبيرة الزوجتين كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا أبدا مع الدخول بالكبيرة وإلا مع عدم الدخول بالكبيرة حرمت الكبيرة أبدا أما الصغيرة لا تحرم إلا أن تكون ماذا؟
بنتا.
إلا أن تكون بلبنه أرضعت الكبيرة الصغيرة فعند ذلك بتصير بنتا له فتحرم. فإذا عبارة صحيحة عدا قوله وإلا الكبيرة لأنه وإن لم يدخل بالكبيرة تحرم الكبيرة فقط إذا لم يكن الرضاع بلبنه أما إذا كان بلبنه فتحرمان معا. فهذا الإطلاق وإلا الكبيرة يحتاج إلى ماذا؟ إلى استثناءين. وإلا الكبيرة ما لم يكن الرضاع بلبنه. قال وينفسخ نكاح الجميع مطلقا هو انفساخ نكاح الجميع من دون فرق دخل بالكبيرة ما دخل بالكبيرة بلبنه بغير لبنه. ليش؟ لأنه ما بيقدر يجمع بين البنت وأمها في نكاح واحد. واضح الكلام؟ واضح الكلام لهم يعرفون. قال ولا تقبل الشهادة به أي بالرضاع إلا مفصلة. يا أخوان أنتم مر معكم في طيات المسائل السابقة اختلافات كثيرة في الرضاع من جهة الاختلاف بأنه والله يكفي مسمى الرضاع كما ذهب إليه ابن الزناد يكفي بالرضع الواحد ولا لا لابد من أحد النصب الثلاثة لمرة مع من جهة مثلا مر معنى أنه اشتراك وحدة الفحل عدم اشتراك وحدة الفحل من جهة مر معنى أنه الرضع الكامل عن امرأة أجنبية تضر بنشر الحرمة ولا لابد من ولا الرضع ناقصة تضر أو لا لابد من الرضع كاملة من جهة المأكول والمشروب بل يقدح أو لا يقدح في اختلافات كثيرة. لذلك العلماء قالوا بباب الرضاع لا يستخدم الشهادة الاجتماعية يعني ما بيكون من الشاهدان يشهدوا أن هذا الولد ارتضع عن تلك الامرأة رضاعا شرعيا محرما. ليش؟ للاختلاف الواقع فيما يحصل به التحليل. لذلك قال ولا تقبل الشهادة به إلا مفصلة فلا تكفي الشهادة بحصول الرضاع المحرم مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني من دون تفصيل. ليش؟ للاختلاف في شرائطه كيفية وكمية، كيفية وكمية.
مش سلمت دلتا.
قال فجاز أن يكون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاكم، لأن الشهادة البينة تقوم عند الحاكم. فإذا جاز أن يكون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاكم فلا يصح للحاكم أن يستند إلى مثل هذه الشهادة في حكمه. قال فجاز أن يكون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاكم فيشهد بتحريم ما لا يحرمه، بل ما لا يحرمه الحاكم، فيشهد الشاهد بتحريم ما لا يراه الحاكم محرما. بيجي الشاهد لأنه شاف هذا الولد ارتضع 10 رضعات مشبعة من امرأة، بيجي بيشهد عندي انه ماذا؟ انه هذا الولد رضع رضاعا محرما من تلك المرأة، وانا اعتقد ان 10 رضعات لا تنشر التحريم، والذي ينشر التحريم هو 15 رضعة. فكيف استند الى شهادة هذا الشاهد مع احتمال انه شهد بتحريم ما لا احرمه انا؟ قال طيب ولو علم موافقة رأي الشاهد لرأي الحاكم في جميع الشرائط. كيف علم موافقة رأي الشاهد لرأي الحاكم في جميع الشرائط؟ كما لو كان الشاهد مثلا بالمثال هو الحصر مقلدا للحاكم، والمقلد بيتبع في هذه المسائل رأي مقلده، فعند ذلك يعلم موافقة مذهب الشاهد لمذهب الحاكم في الرضاع الناشر بالتحريم. ولو علم موافقة رأي الشاهد لرأي الحاكم في جميع الشرائط فالمتجه للاتفاق بالإطلاق، عند ذلك لا يعتبر التفصيل في شهادته، يبتفى بإطلاقه، يقول زاد رضع من هند رضاعا محرما. فالمتجه للاتفاق بالإطلاق. ليش المتجه للاتفاق بالإطلاق؟ لأنه إن اشترطنا التفصيل في الشهادة لاحتمال الاختلاف في أسباب التحريم كما وكيفا، أما مع العلم بالاتحاد فعند ذلك لا حاجة إلى تفصيل الشهد. ولكن عبارات الأصحاب عندما قالوا أنه لا يكتفى بالإطلاق في الشهادة بالرضاع ويشترط التفصيل، عبارات الأصحاب مطلقة، ما قيدوا بماذا؟ بصورة ما لو اختلف، لو احتمل اختلاف الشاهد مع الحاكم في المذهب والمسلك، أطلقوا في عبارتهم. لذلك قال إلا أن الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحتها، يعني عدم صحة الشهادة بالرضاع إلا مفصلة، ما استثنوا، ما قالوا إلا إذا علم موافقة مذهب الشاهد لمذهب الحاكم. طيب لذلك البعض قالوا يحسن الاحتياط خروجا من ماذا؟ خروجا من أحسنت من شبهة مخالفة الأصحاب، لأن الأصحاب أطلقوا وما فصلوا، ومقتضى الإطلاق أنهم يعتبرون التفصيل في الشهادة بالرضاع حتى مع العلم بماذا؟ مع العلم بموافقة الشاهد لمذهب الشاهد لمذهب الحاكم، فهذا مقتضى إطلاق عبارة الأصحاب. لذلك الذي يريد أن يحتاط ماذا؟ يعتبر التفصيل في الشهادة حتى مع العلم بالتوافق بين مذهب الشاهد والحاكم. ولكن البعض الآخر قالوا أنه لا بد من تنزيل إطلاق عبارات الأصحاب على غير صورة العلم بالموافقة. صحيح أن عباراتهم مطلقة، ولكن لعلهم لم يستثنوا صورة العلم بالموافقة لوضوح خروج هذه الصورة من تحت إطلاقات عبائرهم، لوضوح خروج هذه الصورة هم لم يستثنوا. لذلك يعني الاحتياط باعتبار التفصيل في الشهادة حتى مع العلم بالموافقة ضعيف غاية الضعف، لأن عبارات الأصحاب وإن كانت مطلقة إلا أنها لا بد من تغيير إطلاقها على غير هذه الصورة التي يعلم فيها بالموافقة. على كل حال قال إلا أن الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحتها إلا مفصل. طيب بالتالي كيف يعني لابد من التفصيل؟ قال فيشهد الشاهدان لأن فلانا ارتضع من فلانة بيعين المرضع والمرتضع من الثدي. ليه؟ لأنه إذا لم يكن الرضاع من الثدي ما بينشر التحريم كما تحدثنا معه. حتى لو كان لبنها لابد أن يرتضع. موضوع التحريم ما هو؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. لا يصدق الارتضاع والرضاع على شرب اللبن لا من الثدي. مرت معنا المسألة من الثدي من لبن الولادة. قلنا لو در الحليب قبل ولادتها فلا ينشر الحرمة. وتقدم الكلام في ذلك. 15 رضعة تامة. ليه؟ لأنه في اختلاف بالنصاب العددي وأنه 10 أو 15 تامات. ليه؟ لأنه الرضعة غير تامة لا تنشر حتى لو كان حتى لو بلغت الرضعات 15 رضعة. إذا ما كانت الرضعات تامة ومشبعة لا تنشر التحريم. وقد تقدم الكلام في ذلك. في الحولين لأنه إذا كان الرضاع كلا أو بعضا خارج الحولين فإنه لا ينشر التحريم. من غير أن يفصل تماما يشهد الشاهد من غير أن يفصل بينها يعني بين الرضعات برضاع امرأة أخرى. بده يشهد أنه لم يفصل رضاع امرأة أخرى. ليش؟ لأنه لو فصل رضاع امرأة أخرى لا ينشر التحريم. كل هذه التفاصيل لابد أن يتعرض إليها الشاهد في شهادته. لذلك قال وبالجملة فلا بد من التعرض لجميع الشرائط. نحن ما عم نذكر على سبيل الخاص. ولا يشترط التعرض لوصول اللبن إلى الجوف على الأقوى. يا أخوان الشارح في المسالك قال هل يشترط أن يضيف إلى ما ذكر وصول اللبن إلى جوفه قولان أجوبهما العدم. ليش؟ لأن الشهادة بالرضاع تقتضي ذلك. شو يعني الشهادة بالرضاع تقتضي ذلك؟ معنى الرضاع هو أخذ اللبن من الثدي ودخوله إلى الجوف. فهذا يا أخوان يعني هذا الكلام من الشهيد معناته عدم اعتبار الشهادة لوصوله إلى الجوف أو عدم اعتبار التصريح بذلك لأنه هذا متضمن في شهادته على الرضاع. عدم اعتبار التصريح بذلك لأن الدخول وصول اللبن إلى الجوف متضمن في شهادته على الرضاع.
تقيد ها؟ تقيد احتراما تقيد.
هلا هذا لو ارتضع اللبن ثم قاءه كلام آخر. نحن ما تعرضنا له. إذا متعرضنا بشكل مستقل.
لو من القيد الجوف لعله
لا لا مو بقاء. عم نحكي أصل وصوله لعله كان يمصه ويسيل من فمه ولا يصل إلى جوفه مثلا. فكلام الشارح بالمسالك ما معناته انه الشهادة بالوصول الى الجوف غير معتبرة. معتبرة بس ما في داعي للتصريح بها زيادة على شهادته بالرضاع. لانه الشهادة بالرضاع تتضمن شهادته بوصول اللبن الى الجوف. تتمت الكلام مع توضيح العبارة التي بقيت الى الغد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.
شيخ يعني
حاجة
الشاهد يعني الاشتراك